بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. قال: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه، ولا المصبوغ بالعصفر، ولا ثوب شهرة، ولا ما يختص بالنساء، ولا العكس. ويحرم على الرجل التحلي بالذهب ولا بغيره. أورد رحمه الله هذا الكتاب، وناسب ذكره بعد أن ذكر كتاب الطعام والشراب. وقد تقدم أن قول أهل العلم كتاب بمعنى مكتوب، فمعناه هذا مكتوب يتعلق بأحكام اللباس. واللباس معلوم ما يلبس، والمراد به هاهنا ما يلبسه الإنسان مما تتعلق به الأحكام. وابتدأ هذه المسائل بوجوب ستر العورة، وقال في الملأ والخلاء، ومعناه في وجود الناس وفي عدمهم. وأشار إلى دليل ذلك في الشرح، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أي معاوية بن حيدة، في قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني يختلطون اختلاطا يشق التحرز منه مثل أيام الحج، الرجال في موضع بعضهم مختلط ببعض، فإذا أراد الإنسان أن يستنجي مهما ذهب فسيجد أمامه وحوله ناس، فأين يبعد؟ فهنا قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، يعني اجتهد قدر المستطاع، اجتهد قدر المستطاع، مثل كما قلنا زحمة الحج الشديدة، أو في أوقات الحروب، أو في المكان الضيق كأن يكون أناس في سفينة مزدحمون ولا مكان للتخلي، يحصل هذا أحيانا، أو المكان مكان ليس مهيأ للاستتار الكامل التام. فهنا يجتهد المسلم قدر المستطاع ستر عورته، ولا يجوز له التساهل في ذلك، لكن من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، ومن باب تخفيف الشر قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فقلت: فإن كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. وأشار إلى أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خصوصا المقصود ما أشار إليه في قوله والخلاء، يعني في الخلاء. أما ستر العورة أمام الملأ عند عدم الضرورة فهذا واجب باتفاق أهل العلم بتضافر النصوص الكثيرة في هذا الباب. وهكذا كذلك ستر العورة في الصلاة واجب بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في التمهيد وغيره. قال رحمه الله في قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عبد البر رحمه الله: استدل غير واحد من الإجماع من أهل العلم على تفسير هذه الآية بستر العورة، يعني أن فيها دليل على وجوب ستر العورة، ونقل أن فيه الإجماع، ونقل أن في هذه الآية الإجماع. وهكذا كذلك من مواضع ستر العورة، ستر العورة في ما يكون فيه اجتماع الناس ويجتهد المسلم على فعل ذلك، فهو كذلك على الصحيح واجب. لكن المقصود بالجملة في هذا الحديث هو عند عدم إمكان الستر التام مع بذل الوسع والاجتهاد، فهنا يرفع هذا الإثم: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، حتى لا يضر الإنسان نفسه، لأنه إذا علم أن هذا المقام كغيره قد يضر الإنسان نفسه فلا يتخلى، يتكلف حتى يلحقه الضرر، يتلوى ويتلوى ويتلوى، لأجل أنه يعلم لا يمكن أن يتخلى في هذا المكان إلا وتنكشف شيء من عورته إن لم تكن كلها. فماذا يصنع؟ هل يضر بنفسه؟ الجواب لا، يتخلى مع الاجتهاد في التستر. لا بأس أن يقلل التخلي لأجل هذه المفسدة، لكن ليس إلى حد الإضرار بنفسه، من باب ماذا؟ قاعدة درء المفسدة الكبرى بماذا؟ بالصغرى. فكونه يتخلى مع انكشاف بعض العورة مع وجود الجد والاجتهاد والحرص الشديد على عدم ظهور شيء، هذه مفسدة، لكن لحوق الضرر به مفسدة ماذا؟ أعظم. والشرع بين لنا هذه القاعدة، أن المفسدة الكبرى تدرأ بالصغرى. وأما المسألة الرابعة وهي فيما إذا كان في الخلاء، فهنا الصحيح أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب، يعني إذا كان في الخلاء في الفضاء لا يوجد أحد، فهنا يستحب أن يستتر ولا يجب. وإن كان هذا الفضاء مظنة مرور الناس كالبحر والحمامات ومجاري المياه الحارة وغيرها، فهنا يجب، فهنا يجب. لماذا؟ لأنه مظنة ورود الناس، مظنة ورود الناس. وما كان في المكان الذي يضمن عدم دخول أحد، فهنا يباح له ألا يستتر، مثل دورة المياه الخاصة، دورة المياه الخاصة مثلا، فمثل هذا يجوز. وفي حديث عائشة وميمونة في الصحيحين في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، بل يجوز أن يكون ذلك بين الزوجين جميعا، وقد دل عليه الحديث: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا خلاصة ما يذكر في مسائل هذا الفصل أو هذه الإشارة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. وهناك في الباب أحاديث كثيرة من تأملها ونظر فيها وجد أنها تدور حول هذه المعاني التي سبقت الإشارة إليها. وهناك مسألة أو هناك مجموعة من المسائل يشار إليها من باب تتمة الفائدة. جاء في صحيح مسلم من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه حمل حجرا ثقيلا وكان عليه ثوب رقيق أو إزار رقيق خفيف فانحل عليه، فلم يستطع أن يضع الحجر حتى أكمل مشيه ووضع الحجر مكانه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تمشي، أو قال لا تكشف عورتك، أو قال في الحديث نعم لا تمشوا عراه، وأمره أن يستر عورته، فأمره أن يستر عورته. هذا الحديث كما نرى ظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يستر عورته، وهل فيه دليل على أنه ولو أضر بنفسه يستر عورته؟ الجواب لا، ولكن معناه أن الإنسان إذا أمكنه أن يستر عورته فليسترها على وجه لا يضر بنفسه ابتداء وتبعا. فمثلا أنت تعرف أن إزارك هذا قد ينحل، إذن اتخذ إزار لا يسبب انكشاف العورة. ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل يفضي بعورته إلى الناس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسين، مجلس بين الظل والشمس ومجلس الرجل يحتبي يفضي بعورته إلى الناس، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة عند الحاكم بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد السادس، وفيه ألفاظ هذا الحديث يدل على المعنى المتقدم أن الإنسان ينبغي عليه أن يلبس لباسا لا تكون سببا في كشف عورته، لا رقيقا ولا كذلك غير ممكن. بعض الناس يتساهل يصلي بما قد تنكشف عورته عند سجوده من الخلف، أو بالسراويل الضيقة، وقد أفتى غير واحد من أهل العلم ببطلان الصلاة بمثل هذه السراويل، أو كذلك بالرقيق من الثياب الذي يكشف ما تحته مع عدم لبس الملابس الداخلية، وهذا كذلك ماذا لا يجوز، بل لا يجوز حتى في غير الصلاة، لأن هذا ليس من الاستتار التام الذي فيه ستر العورة. وهكذا قل في كل معنى من المعاني لا يحصل به التستر، ومنه الحرص على لبس ما يكون تحت الثياب من سراويل وغيرها يكون بها ستر العورة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه اشترى السراويل ولم يعلم أنه لبسها بماذا؟ بدون إزار أو ثوب، فأشار بهذا إلى أن هذا يدل على لبسها من تحت الثياب ومشروعية ذلك. ومشروعية ذلك. فينبغي المسلم أن يحرص على الاستتار. فلو قال قائل نحن تعودنا أننا لا نلبس هذا، فيقال إن كنت تستتر وترى نفسك ممن يضبط نفسه في ستر عورته فليس بشرط. وأما إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستتر وقد تنكشف فعليك أن تلبس ما يسترك، ولو لم يكن إلا أن تسن بالناس ما يعين على سترهم لكان هذا أمرا حسنا. وهكذا كذلك إذا كان في مثل هذه الحالة التي وقعت في قصة المسور بن مخرمة، فهنا فيه تفصيل. مثلا أنت تحمل شيء ثقيل، إن حل الإزار لا يقال تعجل حتى تضر بنفسك، لا، ضع هذا الشيء الثقيل واستتر في أسرع ما يمكن أن يكون، في أسرع ما يمكن أن يكون. وهذا عليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يمشي أحدهم عاريا، فقد قال للمسور بن مخرمة ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه، ولا تمشوا عراه. وهكذا كذلك من ذلك الدخول إلى الخلاء والحمامات وما كان بمعناها بوجه جماعي، ويكون فيه التساهل في كشف العورات كحال الكافرين، فهذا لا يجوز. وقد وردت في الباب أحاديث وإن كان فيها ضعف لكن معناها صحيح، تؤيده عمومات، تؤيده عمومات. وهذا الحديث الذي ذكر معنا يدل بلفظه ومعناه على مسائل كثيرة، منها هذا الذي ذكر. وقد أشار إلى من أخرجه، أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، وإسناده صحيح، بل ذكره البخاري في صحيحه معلقا على وجه الجزم. وقوله رحمه الله ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. أما لبس الخالص فقد وردت فيه أحاديث كثيرة، كحديث عمر في الصحيحين وأشار إليه لا تلبسوا الحرير فإنهم من لبسوا في الدنيا لم يلبسوا في الآخرة، وحديث أنس، وتقدم معنا بعض الأحاديث في أبواب سابقة. وهكذا كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الاستبرق، وكذلك حديث أبي موسى الذي أشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، وأحاديث كثيرة أشار إليها في الشرح، وغيرها كثير مما لم يشر إليها. وفي حديث ابن عمر ذكر الاستبرق، والاستبرق نوع من أنواع الحرير. الأصل أن كل ثوب من الحرير لا يجوز للذكور، كل ثوب ولباس من الحرير لا يجوز، لا لبسه ولا الجلس ولا الجلوس عليه كما سيأتي إن شاء الله. ثم ما يكون فيه الحرير أو ما يصنع من الحرير له أنواع من المسميات بحسب صناعته وبحسب كذلك هيئته. فمثلا الديباج، وقد صح النهي عنه كذلك، هو نوع من الثياب، يعني صنف من أصناف الثياب له شكل معين، له باطن وظاهر من الحرير، يكون مطرزا وله ظاهر وباطن من الحرير، فهذا كذلك لا يجوز، هذا لا يجوز. وقيل أنه مسمى أعجمي عرب، قيل فارسي، وقيل غير ذلك. وعلى قول من قال أن مثل هذه الألفاظ الموجودة في العربية عربية فصيحة وليست أعجمية معربة، وهو مذهب الإمام ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، يكون له أصل في اللغة، ومن تأمل هذا اللفظ مع لفظ ديباجتي الوجه أي الخدان علم أن لهذا اللفظ أصل في العربية، أصل في العربية، فهو مأخوذ مما يواجه الناس. والديباج ثوب يواجه به الناس، يعني شيء يلبس فوق الثياب مثل الجبة، له ظاهر وباطن من الحرير، ويأتي مطرزا، ويأتي مطرزا مثل ما يلبسه الملوك وبعض الناس في أعيادهم من أنواع الجبب والأكوات ونحوها، فهو مما يواجه به الناس، فلهذا سمي ديباجا، لهذا سمي ديباجا، وهو يصنع غالبا من الحرير. وأما الاستبرق المذكور في حديث ابن عمر فهو نوع من أنواع الديباج، لكنه من الحرير الغليظ، يكون من الحرير الغليظ، يعني يكون فيه شيء من الغلظ. وأما السندس فهو كذلك نوع من أنواع الديباج، لكنه يصنع من الحرير الرقيق والرفيع، يعني الثمين، الثمين. فالسندس يصنع من أفخر أنواع الحرير. وهناك ما هو أفخر من السندس من الحرير، وهو العبقري، وهو العبقري. فالعبقري ما يصنع من أفخر أنواع الحرير، فهو لبس فيه معنى الديباج، ويكون من أفخر أنواع الحرير. وما جاء من نهي عن المياثر، فقد جاء في تفسير المياثر تفاسير كثيرة، ومنها أنه ما صنع من الحرير، ما صنع من الحرير. والمياثر مأخوذ من لفظها، فهو فيه معنى الوثرة أي الحشو، فهو إما يجلس عليه مثل المجالس المحشوة، وهو غالبا يكون على المركوبات كسرج الخيل ورحل الجمل أو الإبل ونحو ذلك. وقد كان الكفار من الأعاجم يفعلون ذلك، أي يصنعون سرج خيولهم من المياثر الحرير، وسائر مراكبهم ومجالسهم غالبا تكون كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن ذلك. وما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن المياثر التي تكون من جلود السباع كالنمور وغيرها لا ينافي ما وردها هنا، فيكون ذلك نوع من أنواع المياثر المنهي عنها، لأن هذه الجلود لا تطهر بدباغتها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، حتى ولو طهرت حسا فإنها من جهة المعنى لا تجوز شرعا، لما تؤثره من أخلاق الكبر والخيلاء مع ما فيه من إضاعة المال وتعرض الناس للخطر بالوصول إلى هذه الجلود والتغالي في بيعها وشرائها وغير ذلك من المفاسد الأخرى. فنهى الإسلام عن مياثر السباع. وهكذا كذلك جاء في بعض الألفاظ المياثر الحمر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الأرجوان، والأرجوان أي شديدة الحمرة. وقد جاءت أحاديث فيها جواز ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وأحاديث فيها الترخيص بذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أسماء عن عبد الله بن عمر أنها قالت له: سمعت أنك تحرم ميثرة الأرجوان أو قال المياثر أو قالت المياثر الحمر، فأخرج لها ميثرة حمراء وقال هذه لي أو نحو ذلك، فدل على أن ابن عمر كان يستعملها. كما أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بألفاظ كثيرة بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح في النهي عن ذلك، جمع العلماء بينها وهذا هو الصحيح، أن المنهي عنه هو ما كان فيه معنى النهي، إما أن يكون أحمر فيه حرير، وإما أن يكون أحمر مصبوغ بالعصفر فلا يجوز للرجال، وإما أن يكون كذلك أحمر من جلود السباع. فما كان أرجوان فيه معنى من معاني النهي فلا يجوز، وما كان أرجوان ليس فيه معنى من معاني النهي كان يكون أحمر ليس خالص مخطط فهذا جائز، وأما الأحمر الخالص الذي ليس من العصفر ففيه خلاف سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. هذا خلاصة ما يذكر في ما أشار إليه فيما هو من الحرير الخالص. ثم أشار رحمه الله قال إذا كان فوق أربع أصابع، يعني إذا كان دون أربع أصابع فهو جائز، وأشار بالشرح إلى حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث عمر في الصحيحين وله ألفاظ خارج الصحيحين منها ما في مسلم ومنها خارج مسلم، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا، وأشار بيده الوسطى والسبابة وضمهما يعني هكذا إصبعين، وفي لفظ مسلم إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وخارج الصحيحين صريحا من حديث عمر أربعة أصابع، أربعة أصابع، هذه ثلاثة ألفاظ كلها تدل على أن ما كان من حرير قليل يختلط بالثوب من الإصبعين فما دون إلى أكثر شيء أربعة أصابع لا يضر ولا يحرم. وبهذا نعلم أن ما روي عن بعض الصحابة من لبس الحرير يحمل أنه كان على هذا الوجه، وربما يحمل على الوجه الذي سيأتي أن يكون لهم عذر من مرض وحكة أو غيرها، ولهذا قال رحمه الله بعده إلا للتداوي، يعني ما كان للتداوي فيجوز لبس الحرير. وأشار إلى حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ليس هذا خاص بالحكة، بل كل مرض يقرر أهل الطب والاختصاص أنه لا يصلح لهذا المريض إلا ثوب الحرير فيجوز أن يلبس ثوب الحرير ولو كان رجلا، وإذا أمكن أن يخفف فيكون من الحرير المخلوط بغيره فهذا أفضل حتى لا يقع في الحرام مباشرة بل يخفف، فإن لم يكن فلا بأس أن يلبس الحرير لهذا الحديث الذي تقدم. وعلى هذا فهل يقال قد لبس الحرير عبد الرحمن بن عوف والزبير فماذا يقال؟ يقال لبسوا لعذر. فقول من قال قد صح لبس الحرير عن 20 من الصحابة محمول على هذا الوجه، ومن صح عنه خلاف هذا فالظن الحسن بالصحابة لو قدر أنه صح عنهم شيء فيحمل أنه لم يبلغه مثل هذا النص أو اجتهد ففهم فهما خاطئا فخالف النص، أما أن يخالف النص الصحيح الصريح فهذا لا يجوز الظن به في أحد من الصحابة، وهم الذين اصطفاهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يحل لبس الحرير ولو كان فراشا، وقال عند ذلك ولا يفترشه. والافتراش في الحقيقة نوع من اللبس، وقد صح هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي تكرر الاستدلال به، قال فأتيت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس. وهنا الحصير يلبس أو يجلس عليه؟ يجلس، فدل على أن الجلوس يسمى لبسا، الجلوس يسمى لبسا. وأشارها هنا إلى الحديث الصريح الصحيح الذي جاء في البخاري وغيره من حديث حذيفة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. ففي قوله وأن نجلس عليه دليل على أن الجلوس يدخل في معنى اللبس. وهكذا كذلك يقال في معنى الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة للرجال لا يجوز لبسه، فكذلك لا يجوز الجلوس عليه. فلو اتخذ إنسان ما كراسي من ذهب أو فضة لقيل هذا حرام لا يجوز، لأن اللبس الجلوس في معنى اللبس، لأن الجلوس في معنى اللبس، وهذا المعنى قد صحت فيه أحاديث كثيرة. وأشار في الشرح إلى مسألة لم يذكرها في المتن، وهي مسألة لبس أو حكم الفراش الذي فيه تصاوير. ثم أشار رحمه الله أنه إذا كان على وجه الامتهان فيجوز، وإذا كان غير ذلك فلا يجوز، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، مع أن ما كان على وجه الامتهان ولا يمكن شقه، فهنا يقال يجوز ما دام ممتهنا، وأما ما يستطيع شقه فيشقه ويكون ممتهنا، كما في حديث عائشة في الصحيح فإنه شق وكان ممتهنا، حتى لا يتساهل الناس في اتخاذ الفرش التي فيها التصاوير وما كان بمعناها بحجة أنها ممتهنة، لأنه في حديث عائشة في الصحيح شق ذلكم القرام شق. فإذا كذلك ينبغي، والأولى ابتداء ترك كل ما فيه تصاوير، والمراد بالتصاوير ها هنا ما فيه صورة ذات روح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولما جاء كذلك من امتناع جبريل دخوله بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تصاوير عائشة في ذلكم القرام، وهكذا كذلك الكلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو كذلك فيه صورة، أي صورة من صور ذوات الأرواح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون، فلا يجوز اتخاذ التصاوير، ومن باب أولى لبس شيء فيه تصاوير، ويعظم هذا إذا كان في الصلاة، وما أكثر من يتساهل في هذا الباب فيلبسون الصور التي فيها تصاوير ذوات الأرواح صغيرة أو كبيرة، بل وربما والعياذ بالله صور فيها دعاية للكفار أو معاني الفساد والمجون أو دعوات الشرك والكفر، مثل شعارات عبدة الشيطان، هذه من الشعارات المنتشرة في الكثير من الألبسة، وصار بعض الشباب بل وربما الإناث يلبسون مثل هذه الألبسة فيها تلك التصاوير صغيرة أو كبيرة، وهي من شعارات عبدة الشيطان، ثم يأتي ويدخل بها بيت الله أو حرم الله أو غير ذلك، وهذا حرام لا يجوز، فلا يجوز لبسه ولو كنت وحدك، فكيف تدخل به المساجد كيف تصلي فيها لله سبحانه وتعالى؟ وأشار كذلك إلى ما لا يجوز من اللباس المصبوغ بالعصفر، والعصفر نوع من الأصبغة معروف عند النساء مثل الورس، لكنه ليس بالورس، هو لونه يميل إلى الحمرة، وكلما زدت الكمية ازدادت الحمرة، كلما زدت الكمية ازدادت الحمرة. تستعمله النساء كطيب يتطيب به، وهكذا كصباغ يصبغ به اللباس، وكذلك نوع من مما تتزين به كالحناء ونحوه مما تصطبغ به في جسدها، وهذا من خصائص النساء، فلا يجوز للرجال أن يقربوا العصفر على هذا الوجه. وأشار إلى حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الثوبين المعصرين فقال إن هذه ثياب من لا خلاق له، أو قال ثياب أهل الكفر، فلا تلبسها فلا تلبسها، فنهاه عنها. وفي رواية أنه أمره أن يحرقها، أمره أن يحرقها، وهذا يحمل أنها كانت على هيئة لباس الرجال الذي لا يمكن انتفاع النساء بها، فإذا كان كذلك فلا يجوز، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس الثوب المعصفر. وهل يلحق بالثوب المعصفر ما كان فيه معناه أي اللون الأحمر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من أجازه، ومن أهل العلم من منعه وحرمه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى عموم لحوق الأحمر الخالص بالعصفر بالمعصفر، وأورد حديثا جاء فيه ذكر الأحمر، وهو في يعني خارج الصحيح، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ومعناه يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين أحمرين، ولم يقل معصفرين، أحمرين. فمن خالف في هذه المسألة قال لو صح الحديث لحمل أنه أحمر من العصفر، ومن قال بقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن المراد به الأحمر الذي فيه معنى العصفر أو لم يكن فيه معنى العصفر، الأحمر الذي فيه معنى العصفر أو لم يكن فيه معنى العصفر، نأخذ على ظاهر لفظ هذا الحديث. ويقال ها هنا جمعا بين الأدلة ونظرا لمعانيها وما عليه حال الناس، الأولى والأحوط ترك لباس الأحمر الخالص، ترك لباس الأحمر الخالص، أولا لما ورد من أدلة في هذا الباب، وإن كانت ليست صريحة لكنها من جهة المعنى تدل على هذا المعنى. ويؤيد هذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم وهو كذلك مشتهر في العرف، أن اللون الأحمر لون مختص بالنساء، لون مختص بالنساء، ولهذا لا تميل إليه في الغالب إلا النساء، لا تميل للون الأحمر الخالص إلا النساء. فلأجل هذا ينبغي للرجل أن يترك لبس الأحمر الخالص، ولا ينافيه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، فقد أجاب عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن المراد بالحلة الحمراء ليس الحلة الخالصة في الحمرة وإنما المخططة. فنقول مثلا هذه عمامة حمراء، وإذا رأيناها ليست خالصة بل حمراء مع ماذا؟ مع خطوط بيضاء، خطوط حمراء مع خطوط بيضاء، فما كان كذلك جائز. وهذا الذي وقع في الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلل حلل يمانية لا تأتي خالصة كما ذكر غير واحد من شراح الحديث، بل تأتي مخططة، تأتي مخططة. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما ينهى عنه كذلك لباس الشهرة، ثوب الشهرة، وأشار إلى حديث ابن عمر الذي رواه أحمد أبو داود وغيرهما بأسانيد كما أشار أن يعني تكون فيها صحيحة، قال ورجال أسناده ثقات، والحديث مختلف فيه لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وقد ذكر بعض أهل العلم تضعيف هذا الحديث، لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، وقد صححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، فقد حسنه في صحيح الجامع وهكذا كذلك في الصحيحة، فهو حديث حسن على القول الراجح. ولو كان القائل بتضعيف هذا الحديث يقول بضعفه فلا يستلزم، أو لو قال أحد أن الحديث فيه ضعف فلا يستلزم ذلك نفي هذه المسألة، لأن عمومات تدل عليها. وحديث ابن عمر فيه من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وثوب الشهرة هو كل ثوب يقتضي لفت انتباه الناس إليك على وجه يكون فيه النكارة، يكون فيه النكارة، ولا يكون ذلك إذا كان هذا على وجه الحق الذي صار غريبا مع كثرة أهل الباطل. مثلا لا يصح أن يقال حجاب المرأة المحجبة في وسط المجتمع المتبرج ثوب شهرة. لماذا؟ لأن الحجاب هذا واجب، وكون المجتمع انحل لا يعني ذلك أن ينحل المسلم معهم، لكن قد يقال هذا يعني أن هذا المكان لا يصلح للمرأة المتبرجة، للمرأة المحجبة بين هؤلاء النساء المتبرجات، فعليها أن تبحث لها عن مجتمع يليق بها، هذا هو الذي تنصح به، ليس أن تجلس في هذا المجتمع وتتخلى عن حجابها، بل يقال لها احرصي واجتهدي على الخروج من هذا المجتمع الذي لا يليق بك. وهكذا يقال كذلك في الثياب التي فيها مظاهر الإسلام وشعائره، إذا كانت في بعض المجتمعات تحارب وتصير ثوب شهرة، فإن قال قائل إذا كان يلحقه الضرر هل يجوز له لأجل دفع الضرر أن يتخلى عنه؟ الجواب نعم، ولكن بشرط أن يكون ذلك يقينا، أن يكون ذلك يقينا، فإذا استيقن تحقق الضرر فعند ذلك يخفف مما هو فيه بقدر دفع الضرر، بقدر دفع الضرر. مثلا في بعض البلاد منعوا ستر الوجه، منعوا ستر الوجه. فهنا ما دامت المرأة وأولياؤها وزوجها يرون أن ستر الوجه واجب، فلا يجوز لهم أن يكشفوا ستر الوجه لأجل هذا القانون، فيقال لهم اتركوا هذه البلاد، الواجب عليكم أن تهاجروا إلى بلاد الإسلام. قالوا لا نستطيع، إذن خففوا الشر، اذهبوا إلى بلاد يكون الشر فيها أخف، انتقلوا مثلا إلى بلاد ليس فيها هذا القانون. فإن قالوا طيب سنفعل، لكن ماذا نفعل من الآن إلى ذاك الوقت؟ الجواب خففوا الشر. فمثلا المواضع التي يشدد فيها هذا النظام تجتنب، هناك مدن يشدد فيها وهناك مدن لا يشدد فيها، هذا أمر من التخفيف. من التخفيف كذلك هناك أماكن يشدد فيها وهناك أماكن لا يشدد فيها، إذن الأماكن التي يشدد فيها لا يذهب إليها، والأماكن التي لا يشدد فيها يذهب إليها. ولو قيل كذلك أنه قد تحتاج إلى الخروج إلى الأماكن التي يشدد فيها، فيقال كذلك خفف الشر، قلل الخروج، وإذا اضطررت إلى الخروج فافعلي ما يخفف الشر. مثلا تلبس كمامة طبية، وقد فعل بحمد الله بعض النساء مثل هذا فكان مخرجا، تلبس كمامة طبية وتحاول ترفعها من الأعلى وتخفضها من الأسفل قدر المستطاع، لكن ليس تبقى طول حياتها بالكمامة الطبية، لا، تجتهد أن تخرج من هذه البلاد إلى بلاد آخر. إن استطاعت إلى بلاد الإسلام فهذا الواجب، وإن لم تستطع فلا أقل أن تخفف الشر إلى بلد لا يضيق عليها بمثل هذا البلد. وهكذا يخفف الشر شيئا فشيئا بحسب ما تندفع به المضرة. ولا يخفى علينا إخفاء النجاشي لإيمانه، وهو ماذا؟ ملك الحبشة، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الناس بإيمانه. وأشار رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي ما يختص بالنساء والعكس، فهو مما لا يجوز. فلا يجوز للرجل أن يلبس لبسة المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، هذا معنى. ومعنى آخر، لا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل، وبين هذين المعنيين فرق. فهذا الثاني لباس خاص بالنساء لا يجوز أن يلبسه الرجل، ولباس خاص بالرجال لا يجوز أن تلبسه ماذا؟ المرأة. فمثلا بعض النساء تتساهل إذا أرادت تصلي ولم تجد شيء تلبس ثوب زوجها، يعني قميص الزوج، تلبس قميص الزوج وتلبس فوقه خمار وتصلي. قال هذا حرام، ما يجوز، كيف تفعلين هذا؟ أنت تلبسين لبسة الرجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، فهذا لا يجوز التساهل فيه لأنه محرم. كذلك العكس، كذلك العكس، قد يجد الرجل نفسه في البيت فيحتاج مثلا أن يستتر، فلا يجد شيئا قريبا منه إلا ثوب من أثواب امرأته فيلبسه، فسواء لبسه على الوجه الذي هي تلبسه أو لبسه على الوجه الذي هي لا تلبسه، مثلا يلفه حول خاصرته ويجلس طول النهار بهذا، هذا لا يجوز كذلك لأنه لبس ثوب النساء الذي لا يجوز للرجال. والعكس بالعكس كذلك يقال. وأما الثاني، الرجل يلبس لبسة المرأة والعكس، يعني أن الرجل يلبس لباسا للرجال لكن على كيفية لباس النساء،
والنساء تلبس لباس للنساء على كيفية لباس الرجال، يعني الكيفية هي كيفية الرجال، وإن كان اللباس لباس النساء. مثل ماذا؟ مثل البناطيل للنساء. يوجد الآن بناطيل نسائية تلبس من دون ثياب، وللأسف يلبسه بعض المسلمات، مثل محجبات عمرو خالد. ها، محجبات عمرو خالد تلف لفة صغيرة في الرأس، وبعد ذلك سروال مضغوط وفنيلة مضغوطة، وما شاء الله امرأة محجبة، امرأة محجبة، فهذا حجاب كاذب، وهذه لبسة محرمة من أوجه كونها فيها تبرج كاسيات عاريات، وكونها كذلك فيها لبسة الرجال، فيها لبسة الرجال. وهكذا كذلك العكس، العكس مثل بعض المخنثين أعزنا الله وإياكم من هذه المناظر، فيلبسون مثل هذه الألبسة، رجل يلبس لبسة رجل لكن في الكيفية والتشكيل هي لبسة النساء، هي لبسة النساء. بل قد يقع ما هو أعظم من هذا، أن يلبس لبسة النساء الخالصة كحال بعض الناس الذي صار يطلب التحول إلى معنى الأنوثة. وأشار إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث أبي هريرة، وجاء معناه من حديث ابن عباس لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبست أو لبس الرجل. وفي حديث ابن عباس في البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وهكذا حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء والمخنثين من الرجال. المترجلات هذا يشمل اللباس ويشمل ماذا؟ الصفات، يشمل الصفات، صفات فيها ترجل لا يجوز. وكذلك العكس، المتخنثين من الرجال أي الذين يكون عندهم أفعال النساء أو لباس النساء من الرجال، فهذا من التخنث الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محرم ويفضي إلى ماذا؟ محرمات عظيمة. ومما أشار إليه رحمه الله كذلك تحريم التحلي بالذهب للرجال، وقد تقدم معنا الكلام على هذا والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وقد سبقت في هذا الباب والذي قبله بما يغني عن الإعادة. وأشار كذلك بقوله ويحرم على الرجل التحلي بالذهب لا بغيره أنه يجوز غير الذهب، يعني من الفضة. وقد جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أول الأمر، ثم أوحي إليه كما جاء في بعض الروايات أنه لا يحل، فوضعه فاتخذ الناس خواتيم مثله أي من ذهب، فوضعه أي فوضع الناس خواتيمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم من فضة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. وفي بعض ألفاظ الحديث وجاء من غير حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خاتم، وأراد أن يرسل رسوله إلى الملوك، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما، وجاء أنه خاتم الفضة الذي كان يختم به. وجاء في بعض ألفاظ حديث أنس أنه كان يختم به ولا يلبسه، وقد اختلف العلماء في حكم لبس خاتم الفضة، فمن أهل العلم من قال به وباستحبابه، ومن أهل العلم من قال بعدم استحبابه. ومن أهل العلم من قال يفعل هذا تارة وهذا تارة، وآخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أنس أنه كان يختم به ولا يلبسه. والخلاصة أن الأمر في لبس الفضة واسع، فإن احتاج إليه الإنسان لبسه، وإن لم يحتج إليه تركه، وإن لم يحتج إليه تركه. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة لمن تأمل الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب. ثم ختم في الشرح بمسألة لم يذكرها في المتن، وهي مسألة الثياب المخلوطة بالحرير، الثياب المخلوطة بالحرير. وهكذا كذلك ما كان بمعناه مما يخلط بالمحرم، كالمعادن والحلي التي تخلط بالذهب، أو كذلك بما كان معناه مما لا يجوز للرجال. والصحيح في هذا التفصيل، ففي الحرير يقال إن زاد عن 4 أصابع فلا يجوز، وإن كان 4 أصابع فأقل فكما تقدم ماذا يجوز، وإن كان تركه أفضل حتى لا يحصل التساهل في هذا الباب. ومعنى 4 أصابع يعني لو جمع كل الحرير الذي في الثوب لا يزيد عن 4 أصابع، وتعرفون أهل الحياكة يخوطون خيطا خيطا، فإذا وزعت قدر 4 أصابع من الخيوط على هذا الثوب كاملا يعطيه ليونة، هذه الليونة لا تضره ولا تدخله في حكم الحرير المحرم، ولا تدخله في حكم الحرير المحرم. ولذلك وهذا يكثر السؤال عنه، يسأل بعض الناس ما حكم لبس هذه الفوط وما كان بمعناها مما فيها أنها من حرير، فيقال انظروا كم نسبة الحرير، كم نسبة الحرير، فإن كانت نسبة الحرير ما يعادل أكثر من 4 أصابع فهذا لا يجوز، وإن كان أقل فهذا يجوز. وأما الذهب فيقال ما كان من الذهب الخالص فلا يجوز ولو كان يسيرا ما دام حكم الذهب موجود، لأنه لم يأتي فيه الاستثناء. وأما ما كان من لون الذهب لا من أصله فهنا يجوز، ولو ترك فهو أحسن. وما أكثر الأشياء التي تصبغ بلون الذهب، فهذا جائز، لكن لو تركه الإنسان خصوصا الرجل ما كان يتحلى به الرجل هذا أفضل. فمثلا الإنسان يلبس خاتم مصبوغ بلون الذهب، نقول الأولى أن تترك هذا، بل قد يجب إذا كان يغرر بغيرك وأنك تلبس خاتم الذهب. وهكذا كذلك في الساعة وفي النظارة وما كان بمعناها مما يحصل فيه اللبس، وأما ما لا يحصل فيه اللبس مما قد اتضح الأمر فيه فلا. مثل اليوم اشتهر عند الناس النظارات المصبوغة بلون الذهب أنها ليست ذهب، وهكذا كذلك القلم وما كان بمعناه من باب أولى. هذا خلاصة ما يذكر في هذه المسألة الأخيرة التي أشار إليها.
مر معنا في الباب أو الكتاب السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل تتعلق بكتاب اللباس، ومما يناسب التنبيه عليه وهو مهم تتمة وإكمالا للفائدة في ما يتعلق بمسائل هذا الكتاب، مسائل في بعض الألبسة المنهي عنها. فمن الألبسة المنهي عنها ولم ينبه عليه المؤلف رحمه الله ومن المهم التنبيه عليه ما زاد على الكعبين من اللباس، فلا يجوز للرجل أن يزيد على الكعبين في لباسه إزارا كان أو غيره، لما ثبت
في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المسلم إلى نصف ساقه، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وهذا الحديث يفصل لنا أحاديث كثيرة رويت فيما يتعلق بهذه المسألة، استشكل بعضها على بعض الناس، بعضهم لعدم فهمه وبعضهم لهوى في نفسه، حتى أن بعضهم جعل أن الذي يحرم هو ما زاد عن الكعبين بطرا ورياء، وما لم يكن كذلك فيجوز أن يزيد على الكعبين، وهذا باطل ليس بصحيح، إذ في هذا الحديث التفريق بين حكمين اثنين، فما زاد على الكعبين فهو في النار، وإذا كان معه شيء من الخيلاء والبطر زاد مع كونه في النار أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسبال هو المخيلة. وبه يعلم أن تحريم الإسبال والزيادة عن الكعبين لأجل ألا يقع الإنسان في المخيلة ولو لم ينوه ولو لم يقصده، لأنه يوقعه في هذا الحكم. ويلحق بالإزار كل ما كان بمعناه مما يلبس في ألف فيصل إلى أسفل الجسد، فيدخل فيه السراويل، ويدخل فيه كذلك الجبة والقميص على الصحيح وكل شيء. وهكذا كذلك في قوله: أزرة المسلم إلى نصف ساقه، الصحيح أن هذا ليس مختص بالإزار، بل في كل شيء يلبس من أعلى إلى أسفل، فيتدلى إلى جهة الأقدام، فالأفضل وهو الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بوصف المسلم أنه إلى نصف ساقه. بل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره أنها أربعة أصابع تحت الركبة، ومعناه يجوز هذا ويجوز هذا. وقول من قال أن هذا لا يصلح في القميص، إذ أنه إذا ركع تنكشف عورته، فيقال هذا ليس بصحيح ولا يستلزم أن تنكشف عورته. وكذلك هذا فيه شيء من الاعتداء على من قال من أهل العلم بهذا القول، فهل يجهلون مثل هذا الحكم؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما جاء صحيحا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن ابن عمر قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، أو قال هو في الثوب. فعلم أن الحكم عام، أن الحكم عام. وبه يعلم كذلك خطأ بعض الناس إذ يطيلون في سراويلهم ويزعمون أن الحكم خاص بالإزار، أي يطيلون حتى يقعون في الإسبال المحرم، فهذا لا يجوز. فما فوق الكعبين إلى ما تحت الركبة بأربعة أصابع هذا هو الجائز، وما كان أسفل من ذلك حرام، وما كان أعلى من ذلك فكذلك منهي عنه بنص الحديث لأجل ألا تنكشف العورة. والصحيح أن الفخذ عورة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وأما المرأة فهي ليست مثل الرجل، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث سألت أم سلمة رضي الله عنها حين قالت إذن تنكشف سوقهن يا رسول الله، يعني لو رفعت فوق الكعبين تنكشف الأقدام، تنكشف الأقدام يا رسول الله، فقال ترخيه شبرا، ثم أمر أن ترخيه شبرا آخر. فكما قال العلماء المرأة لا تزيد على شبرين ولا تنقص من ذلك حتى لا تنكشف أقدامها. فإن سترت أقدامها بالنعال أو الخفاف وما كان بمعناها جاز أن يكون إلى الكعبين أو إلى أطراف الأصابع، أو المقصود هو ستر ماذا؟ الأقدام، المقصود هو ستر الأقدام. وأما ما ورد في الباب من أحاديث فمما ظاهره مخالفة هذا المذكور، فيحمل أنه كان على غير قصد، وكذلك وجه آخر أنه قد يكون للضرورة، كما في ذكر ما وقع لعائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات في بعض الغزو، فرأوا سوقهن فيكون ذلك محمول على مثل هذا المعنى، أو يحمل كما قال بعض أهل العلم أنه كان قبل هذا الحكم، قبل معرفة المسلمين بهذا الحكم، وهكذا يقال كذلك نحو هذا في حديث أبي بكر حين كان يسترسل عليه ثوبه فقال له لست منهم يا أبا بكر، فليس معناه أنه يجوز لأبي بكر ولمن كان مثل أبي بكر أن يسبل في الثياب إذا لم يقصد الخيلاء كما ظنه بعض الناس، بل هذا معناه أن من حرص فتفلت عليه بغير قصد فهو معذور، من حرص مع ومع حرصه تفلت بغير قصد فهو معذور. وأما المسألة الثانية من المسائل التي تذكر في هذا الموضع ويناسب ذكرها، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التشبه بالكفار، فقد صح في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم، استدل العلماء به أنه لا يجوز التشبه بالكفار حتى في الزي، بل جاء من حديث حذيفة عند الطيالسي بإسناد صحيح أنه قال لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا نص العلماء أنه لا يجوز أن يلبس المسلم لباس الكفار، أن يلبس المسلم لباس الكفار، كما لا يجوز للمسلمة أن تلبس ما هو من خصائص لباس الكفار، حتى ولو انتشر في أوساط المسلمين معنى هذه الألبسة فإن انتشارها لا يحلل حراما، كما أن العوائد لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، بل الواجب البقاء على ما دلت عليه أدلة الشرع، فلا يجوز التشبه بالكفار ولو انتشرت عوائدهم، ولو انتشرت عوائدهم، والغالب على عوائدهم أنها لا تخلو من المحاذير الشرعية الكثيرة، فمثلا البناطيل التي ابتلي بها الكثير من الرجال وهكذا كذلك الكثير من النساء هي من التشبه بالكافرين والكافرات، صار بعض النساء وللأسف يلبسون البناطيل من تحت العباءات، بل في بعض البلاد التي سقط حياؤها وانتشر الشر فيها، ربما تخرج المرأة وهي لابسة البنطال الذي هو من ألبسة الكافرات، بل بعضه من خصائص الرجال مما تشبه فيه نساء الكافرات برجال الكفار، ثم انتقل إلى رجال ونساء المسلمين وللأسف. وهذا كله من المحرم الذي لا يجوز، من المحرم الذي لا يجوز. والعجب أن تجد بعض من ينتسب إلى الدعوات الإسلامية، وربما يزداد الأمر عجبا إلى ما يسمي نفسه أنه من أهل السنة، ومع ذلك يقع في مثل هذه المخالفات، يقع في مثل هذه المخالفات. بعضهم يقول نحن نحارب التقليد، والتقليد لا يجوز في ديننا، يريد التقليد المذهبي، ثم يقع في تقليد أعظم من التقليد المذهبي، يقلد الكفار. يعني سبحان الله، تحذر المسلمين من تقليد أئمة علماء في أهل الإسلام. والوجه الذي حذرت منه صحيح، لكن كيف لم تنظر إلى نفسك وإلى من معك وأنتم تقلدون الكفار فيما هم عليه من عوائد وعادات وألبسة، حتى لا تكاد تميز بين المسلم والكافر. بعض الناس كما تقدم ربما يبقي شيء من مظاهر الإسلام، مثل ما يسمى بحجاب عمرو خالد، تأتي المرأة لابسة السروال وبنطال الجنز والفنيلة المضغوطة والرأس مستور بخمار صغير، رقبتها مكشوفة وربما شيء من شعرها مكشوف، وهؤلاء محجبات عمرو خالد وأمثاله من دعاة الخلط بين الإسلام والعلمنة، بين الإسلام والعلمنة. ثم نجد أعظم من هذا من ربما يدعو إلى أن الإيمان والإسلام لا يستلزم مثل هذه الأمور، ثم يأتي بحجج باطلة، حتى صار الكثير من المسلمين والمسلمات لا تكاد ترى عليهم مظاهر الإسلام. امرأة متبرجة 100%، تبرجها مثل تبرج الكافرات، لا على رأسها شيء ولا على صدرها ما يدل على يعني حشمة، فضلا على إسلام، فضلا على تدين، وربما رفعت التنورة حتى فوق الركبة، ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة تجدها تدخل إلى المسجد، تجدها تدخل إلى المسجد. وهذا عجيب عند دين هؤلاء. وهذا من آثار هذه التبعية المقيتة التي ابتلي بها المسلمون، حتى انتقلت إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام وإلى التدين وللأسف. فينبغي الحذر من مثل هذه العوائد السيئة التي ابتليت بها المجتمعات. ويعظم هذا إذا كان في الصلاة، يعظم هذا إذا كان في الصلاة، خصوصا إذا كان ضيقا تلك أي أمر تلك البناطيل. فأفتى غير واحد من أهل العلم أنها تبطل الصلاة، كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله: صليت بأحد المساجد فصلى أمامي أحد هؤلاء الشباب فاستحييت أن أنظر إليه، استحيى أن ينظر إليه، يعني قال: فرأيت بنطالا يعض على فخذين وإليتين حتى استحييت أن أنظر. يعني شيء فظيع في ماذا؟ كشف العورة، ومع ذلك صاروا لا يستحيون ولا يبالون، فإن لله وإن إليه راجعون. ومن هذا المعنى كذلك التشبه بالشيطان والحيوان وكذلك الفجار. فما كان من خصائص شياطين الجن والإنس وفسقت وفجرت المجتمع لا يجوز أن يلبسه المسلم، لا يجوز أن يلبسه المسلم. قد يقول قائل هل يمكن أن يقع هذا؟ الجواب نعم، قد يقع، قد يقع مثل هذا، وغالبا لا يقع إلا من خلال هذه التبعية المقيتة، التبعية المقيتة. وقد نص العلماء أنه مما يحرم على أهل الإسلام التشبه بهذه الأجناس في الأقوال والأفعال والألبسة في العبادة وهكذا كذلك في العادة، الكفار والفجار والشياطين وحتى الحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، وكذلك إقعاء كإقعاء الكلب ونحو هذا. وهكذا كذلك أعظم من هذا أن يتشبه بهم في الشكل. يوجد اليوم في أوساط المسلمين فضلا عما يقع في المجتمعات الكافرة فيقلدهم بعض المسلمين أعياد يكون فيها مثل هذه الألبسة، مثل ما يسمى بعيد الكرنفال، عيد الكرنفال، فتجد هذا يلبس شكل الثعلب، وهذا يلبس شكل الحمار، وهذا يلبس شكل القرد، وهذا يلبس كذا وكذا. وهذا موجود وللأسف، موجود وللأسف، وربما يضحكون ويمرحون ويرون أن هذا مما لا بأس به، وهو يوم عيد، وهو يوم عيد أو أيام أفراح. وهذه كلها من آثار التقليد المقيت ومتابعة الكافرين. فينبغي على أهل الإسلام أن يحذروا من هذه العوائد السيئة والأخلاقيات والثقافات الدخيلة التي دخلت على المجتمعات المسلمة ونشرها بعض أبناء المسلمين من الجاهلين والفاسقين وأذناب الكافرين. ومما ينبه عليه كذلك من الألبسة ما لا يجوز في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يكشف عن عاتقيه في الصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا دخل في الصلاة أن يصلي ويجعل على عاتقيه من ثوبه شيء، فلا يجوز أن يجعل عاتقيه مكشوفين، بل يجب عليه أن يسترهما، فإن كان عنده ثوب واحد فليلفه على عنقه. لو كان مثلا عنده معوز مفتوح مثل ما نسميه نحن سباعية، وهو الإزار، وهو الإزار الذي يسمى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إزار، فهنا يلف طرفه بالأسفل والطرف الآخر يلفه على عنقه، فيكون بهذا قد أدى بعض هذا الواجب، لأنه أمر بهذا تأدبا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، إذ يقف بين يدي الله وهو يصلي، والله سبحانه يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبه يعلم أن المسلم كلما أكمل زينته في صلاته كان هذا أتقى لربه وأوفق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن بدون إفراط ولا تفريط، وإنما بما تقتضيه عمومات الشريعة. وبعض الألبسة فيها عدم الأدب وعدم الكمال فينبغي أن تحذر، مثل لباس النوم يصلي به المصلي سواء في الجماعة أو حتى في بيته، وهذا خطأ، فأنت إذا دخلت تصلي صلي بالثياب التي يليق أن تدخل فيها في الصلاة وتقابل ربك سبحانه وتعالى. بل نص بعض أهل العلم أن بعض هذه الألبسة لا تصح بها الصلاة، مثل ما يسمى بالفنيلة العلاقي، تعرفون الفنيلة العلاقي، خيط هنا وخيط هنا والصدر مكشوف. أفتى غير واحد من أهل العلم من مشايخنا بأن لا يجوز الصلاة بمثل هذه الفنيلة، لأنها تنافي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة على غيره. أما من ليس له قدرة على غيره فهذا معذور، لكن من يقدر على غيره فهذا على الصحيح لا يجوز. وممن أفتى بهذا شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، سمعته أكثر من مرة وله أشرطة فيها ذكر هذه المسألة. وهكذا كذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فينبغي على المسلم أن يحرص على ما يحقق فيه الأدب والكمال في هذه الصلاة، في هذه الصلاة. والمرأة تؤمر بأن تستر جسدها كله، تستر جسدها كله إلا الوجه والكفين. فإن كان هناك أحد من الرجال الأجانب فتستر كذلك الوجه والكفين، تستر كذلك الوجه والكفين لعموم ما روي في هذا الباب من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يذكر على وجه الاختصار فيما تتم به فائدة مسائل هذا الباب، ويحتاج الكثير من الناس إليه. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.